لا 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 سنة الفجر صريح يضطجع على يمين ما ينصب الذراع.
نعم أحوالك
ها؟
أحيانا
ما ورد إن في سنة الفجر قبل الفجر يعني معناه في مسافر ونزل يريد أن ينام لكن قبيل الفجر.
حدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. وحدثناه يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله قال النبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري.
هذه مرة علينا سبق أن الإنسان إذا نسي الصلاة فإنه يصليها ما تذكر، وكذلك إذا نام عنها يصليها ما تستيقظ، وأن الوقت في حق النائم وفي حق الناسي متى يكون؟ عند الاستيقاظ وعند الذكر، وأن القول الراجح أن صلاتهما أداء لا قضاء وإن كانت بعد الوقت، لأن هذا هو الوقت الذي وقته الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون أداء. فإن قال قائل كيف ينسى الإنسان الصلاة؟ نقول هذا أمر تقتضيه الطبيعة البشرية، ولا يعني ذلك أن الإنسان غير مهتم بها، بل قد يهتم لكن تأتيه أمور تذهله. ولهذا قال العلماء إن النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، هذا النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم هذا النسيان، فما تذكر فليصلي. وفي هذا الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية، وأنها تنزل كل حال على 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 حكم يختص بها. وفيها أيضا دليل على استشهاد الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وهذا كثير في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بالقرآن مستدلا به أو متأيدا به. نعم مستدلا أو متأيدا. ثاني هو لا شك أن قول الرسول وحده دليل، وعلى هذا فيكون يستشهد الآية اعتقادا بها اعتقادا بها لا استدلالا بها، هذا هو الذي يظهر. وإن قلنا إنه استدلال صار دليلا إلى دليل فيكون أقوى. في الحديث عن حديث عمران بن حصين فإذا نسيته ومن نسي صلاة فليصليها إذا لك، وهي بركة هذه المرأة على قومها حيث إنها أسلمت وأسلمت. فينبني على هذه الفائدة أن الإنسان قد يكون مباركا في سعيه، وإذا وجد ذلك في نفسه فليحمد الله على هذه النعمة. وكثيرا ما تأتي الشيء بسبب شخص ما وهو لم يقصد هذا الشيء ولا كان على باله، لكن يكون من بركته. ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي. فالإنسان إذا رأى أن الله سبحانه وتعالى يجعل على يديه الخير والبركة فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن يحمد الله عليها، بل يجب أن يحمد الله عليها وأشكره عليها. نعم. نجاة.
بارك الله فيك. قلنا في ترجمة النووي باب قضاء الصلاة والصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
نعم.
قلنا أن الصحيح
وجوب.
وجوب.
نعم.
قلنا الآن أنه إذا قام قام النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت فقضى تحية. قلنا في استحباب انتظار طلوع الشمس.
أي نعم. هذا إذا السياق الثاني ليس في هذا. السياق الثاني في حديث عمران أنه أيقظهم حر الشمس، والشمس لا يمكن أن تحتر إلا بعد أن ترتفع ارتفاعا بينا. فالظاهر والله أعلم أن الروايات الأولى أنها شاذة، هذا الله. نعم.
شيخ حكينا قصة سعد بن وقاص لما عبر البحر الدنيا غرق، شيخ بعضهم قال أن هذا يعني لم تثبت.
نعم.
بحرين ذاك الزمان ليس بحرين، بحرين اليوم الجزيرة.
ما هي اليوم في البحرين؟ سعد بن وقاص في العراق نهر ججلة، لكن العرب نحرم هو اللي قالوا البحرين.
بل قالوا هذا ما يثبت يعني.
نعم.
يعني قالوا أن هذا تخمين وكذا.
على كل حال تعرف التاريخ الغالب كما قال الإمام أحمد رحمه الله، الغالب من التاريخ ما في إسناد يكون مشهورا بين الناس ويتناقلونه إلى يومنا هذا الآن. التاريخ اللي مثلا الوقائع اللي وقعت في عصرنا هذا تجد تشتهر بين الناس، لكن لو أردت أن تقول حدثني فلان عن فلان ما تجد هذا. نعم.
بالنسبة
لإيش؟
الإنسان
إذا
نام
الصلاة
في مكان في
بيته
يغير مكان نومه.
قلنا هذا البارح.
رجع
الشريف.
ثلاثة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
أنا ليس عندي بسملة ولا كتاب.
عندنا بسملة وكتاب.
سبحان الله.
كتاب ولا عندنا بسملة.
شوف ثلاث مستحلات. باب بلا كتاب، باب بلا تسمية، وكتاب بلا تسمية، وتسمية. ها؟ وباب.
لا ما في باب. كتاب بلا باب.
عجيب.
فيها أربعة ولا اثنين.
على كلها. طيب.
فضل. باب صلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عيونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان.
هذا فيه دليل على أن صلاة المسافر ركعتان فقط، لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر فقد فرضت ركعتين وأقرت، وأما المغرب فهي ثلاث ولم تقصر لتعذر قصرها ولأنها وتر النهار، فلو قصرت لكانت ركعة ونصفا وهذا متعذر، ولو جعلت ركعتين فاتت الوترية فلم يبق إلا أن تكون ثلاثة. طيب لماذا لم تقصر إلى واحدة؟ يكون في هذا إجحاف، إجحاف بالصلاة حيث حذف ثلثاه، فصار المتعين أن تكون ثلاثا وهو كذلك. ومتى زيد قد جاء في صحيح البخاري بيان أنها زيدت صلاة الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صارت الحضر صلاة الحضر أربع. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر من قولها رضي الله عنها أقرت على الفريضة الأولى. قالوا هذا صحيح بأن التثنية في صلاة السفر فريضة، ولكن في هذا الاستدلال عند التأمل نظر، لأن معنى أقرت على الفريضة الأولى أي أنها لم تسد، وهذا لا ينافي أن يكون القصر سنة وليس بواجب. ويؤيد القول بأن القصر سنة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما أتم في منى واستنكروا ذلك منه وأنكروا واسترجعوا كانوا يصلون معه أربع ركعات خوفا من الفتنة والتفرق. ولو كانوا يعتقدون أن القصر واجب ما صلوا معه أربع ركعات، لأن من اعتقد أن القصر واجب لزمه إذا أتم أن تبطل صلاته كما لو صلى الظهر ثمانيا، فدل هذا على أن كونها مقصورة من السنن. وكنت أرى قبل أنها فريضة، لكن بعد التأمل تبين لي أنها سنة عن القصر، لكنه لا شك أنه يكره لما في قوة الخلاف لما في الخلاف من قوة. وفي الحديث استنكار الصحابة أن يروي الراوي حديثا ثم يخالفه في كتابه، فإن عائشة كانت تتب فتأولت كما تأول عثمان. نقرأ الشرح هنا.
وقلت بعروان.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر، فقال إنها تأولت كما تأول عثمان. اختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم، فكأنهما في منازلهما. وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل لأن عثمان تأهل بمكة، وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر. وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان. وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث. وقيل كان لعثمان أرض بمنى، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. والصواب الأول. ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور.
ما هو الأول؟ أنهما رأيا أن القصر جائز والإتمام جائز، لكن يبقى حقيقة زيادة على هذا التعليل، وأن القصر إنما هو للتسهيل والتيسير، فأخذ بالأشق كما فعل عبد الله بن الزبير في الوصال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى حد أن يكون النهي على التحريم، ولكنه كان يواصل حتى كان يواصل إلى 15 يوما لا يأكل ولا يشرب تطوعا إلى الله، تأولا منه أن ذلك من أجل أن النهي من أجل التيسير، وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يخالف، لكن هذا تأويل غير صحيح. كذلك تأويل عثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة، وأنه إنما يسر خوفا من المشقة ولا مشقة عليهما، يقال هذا تعليم عليم في الواقع. فالصواب أن يقال إنهما اجتهدا فأخطأ، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، ولا يجوز أبدا أن يلام أو يوجه إليه القدح. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه، لكن لم يجعلوا ذلك سببا للقدح به، إلا ما كان من أمر الخوارج الذين خرجوا عليه خروجا قوليا بإنكارهم إياه، بإنكارهم ذلك. نعم.
ثم مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وبعضهم كونه سفر طاعة. قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفر المعصية، وجوزه أبو حنيفة والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين، وهي 48 ميلا هاشمية، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع 6 شعيرات معترضات معتدلات. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من 3 مراحل، وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة. وقال داود وأهل الله
هذا التقدير أنكره الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال لا يمكن هذا التقدير. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده هنا في وقته ليس عنده مستقيم. ثم إذا قلنا أن إلى حبة الشعير يكون إذا كان بين الرجل والآخر حبة شعير، فالذي وراءها يقصر والذي دونها لا يقصر، وهذا بعيد. لكن لو حده الرسول عليه الصلاة والسلام كنا على العين والرأس، كما حد زمن البلوغ 15 سنة، رجل في أول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به، وفي آخر النهار لو قتله قتل به لأنه بلغ في أثناء النهار. يعني لو حدد الرسول عليه الصلاة والسلام المسافة في هذا القدر قلنا على العين والرأس وسمعا وطاعة، حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مساحون فنحن نسمع ونطيع. لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا، ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا دليل. كمل.
وقال داود وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر.
نعم. وهذا هو الذي يدل عليه حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين، لكن الخروج بنية الرجوع عن قرب لا يعد سفرا عند الناس، لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يعتبر سفرا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضا. والحاصل أن التحديد ليس فيه دليل. أما اختلاف العلماء في السفر الذي يقصر فيه، هل هو سفر الطاعة أو سفر الحج أو سفر الغزو أو كل سفر أو السفر المباح، فهي كلها خلافات واجتهادات. لكن الذي يظهر لي أنه لا بد أن يكون مباحا، وأن السفر المحرم لا يصح القصد فيه. ولكن هل السفر المحرم ما عصى فيه أو ما عصى به؟
ما عصى
فيه
به.
اي نعم. ما الفرق؟ نعم. والسفر مباح. طيب أحسنت. وما أصابه؟ نعم أحسنت. لو سافر إلى بلد الكفر مع تحريم السفر فهذا
أصابه.
إيش؟ عاصم فيه ولا به؟
به.
عاصم به. ولو سافرت المرأة بلا محرم
فيه.
به. به.
به. طيب ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر
فيه.
هذا عاصم فيه. يرى بعض العلماء أن العاصي بسفر لا يقصر، وذلك لأن القصر رخصة فلا يستباح بالمعصية. وقال آخرون بل يقصر بناء على عموم الأدلة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إن السفر في كتاب الله مطلق، لكن عندي في هذا شيء، في نفسي من هذا شيء، لأن قل هذا الرجل لا نسائلك بالقصر بل نؤدبك فنقول لا تقصر، وإذا أردت القصر فتب، إذا تبت ترجع، في حال رجوعك بعد التوبة
تقصر
يقصر. هذا عندي أنه أقرب. نعم
رجل مسافر
نعم، هو يريد أن يقصر، لكن معه ناس، إذا قصر فالناس ينكرون عليه، لا بأس، لكن في هذه الحال يجعل واحدا منهم يصلي اذا كان اقرا او قريبا منه. الله نعم لا من هنا تختلف انه إلا لكن أخطأ مني أنا أنسى ولا جاوبي. جزاك الله خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها، وحدثنا أبو
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في قول عروة رضي الله عنه ورحمه الله في قوله إنها تأولت كما تأول عثمان، دليل على العفو عن المتأول، والعفو عن المتأول ثابت في أصول الدين وفروع الدين وفي كل شيء، ودل عليه القرآن في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فكل إنسان متأول قد بذل جهده في الوصول إلى الحق ولكن لم يوفق فإنه معذور حتى في أصول الدين. ويدل لهذا قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، يعني يخشى أن الله تعالى يعذبه، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فظن هذا الظن، فلما فعل أهله به ذلك جمعه الرب عز وجل بقدرته ثم قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر له، مع أن الرجل شاك في قدرة الله عز وجل، والشك في قدرة الله كفر، لكنه كان متأولا. وكذلك أيضا إذا جرى الكفر على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به لعدم الإرادة، ودليله حديث التوبة أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها فلم يجدها، فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بناقته قد حضرت، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذه الكلمة كلمة إيش؟ كفر لا شك. ادعى أنه الرب، وادعى أن الرب عز وجل هو العبد، وهذا وصف لله بالنقص ووصف لنفسه بما لا يستحق من الربوبية، ومع ذلك لم يؤاخذ. لماذا؟ لعدم القصد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخطأ من شدة الفرح. كذلك المكره إذا أكره على الكفر قولا كان الكفر أم فعلا، فإنه إذا فعل ذلك لدفع الإكراه لا مطمئنا بما أكره عليه، فإنه لا يلحقه حكم ذلك الفعل، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والآية عامة لجميع أنواع الكفر القولية والفعلية. وبهذا نعرف ضعف حديث: دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، فإن هذا ضعيف، ولئن صح فإنه من شرائع من قبلنا، لكنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على سبيل العبرة والاتعاظ به. ولكن نقول: إذا أكره الإنسان على الكفر القولي أو الفعلي فإنه لا إثم عليه ولا يخرج بذلك من الإسلام، حتى لو أكرهه إنسان قال: أسجد لي من دون الله، فسجد خوفا من القتل الذي ينفذه هذا المكره، فإنه ليس كافرا. لكن هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن يسجد مطمئنا بهذا السجود، فهذا إيش؟ يكفر، لأن قلبه مطمئن بالكفر والعياذ بالله. الثاني، المسألة الثانية، أن يفعله لدفع الإكراه فقط ولا نوى السجود ولا شيئا، فهذا لا يكفر والأمر فيه واضح. الثالث، أن يسجد لا يقصد السجود لهذا الإنسان تعظيما له أو ذلا له، لكن لأنه أكره، فهذا مختلف فيه، فقيل إنه يلحقه حكم الكفر لأنه لم ينوي دفع الإكراه وإنما سجد امتثالا لهذا الأمر. والصحيح أنه لا يكفر لأنه لم يسجد لهذا الإنسان ذلا ولا تعظيما، وكون الإنسان يستحضر أنه فعل ذلك دفعا للإكراه بعيد، ولا سيما من العوام الذين لا يفهمون. الحاصل أن هذه الأمة ولله الحمد عفى الله عنها إذا فعلت الشيء على وجه التأويل، بل والأمم السابقة، لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ولأن رحمته سبقت غضبا. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة،
لا سنة الفجر صريح أن يضطجع على يمين ما ينسب الذراع.
نعم، أحيانا
ما ورد أن في سنة الفجر، وبين الفجر يعني معناه في مسافر ونزل يريد أن ينام، لكن قبيل الفجر.
حدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال قتادة: وأقم الصلاة لذكري. وحدثناه يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري.
هذه مرة علينا من سبق أن الإنسان إذا نص الصلاة فإنه يصليها ما تذكر، وكذلك إذا نام عنها يصليها ما تستيقظ، وأن الوقت في حق النائم وفي حق الناس متى يكون؟ عند الاستيقاظ وعند الذكر، وأن القول الراجح أن صلاتهما أداء لا قضاء وإن كانت بعد الوقت، لأن هذا هو الوقت الذي وقته الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون أداء. فإن قال قائل كيف ينسى الإنسان الصلاة؟ قل هذا أمر تقتضيه الطبيعة البشرية، ولا يعني ذلك أن الإنسان غير مهتم بها، بل قد يهتم لكن تأتيه أمور تذهله. ولهذا قال العلماء إن النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، هذا النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم هذا النسيان، فما تذكر فليصلي. وفي هذا الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية، وأنها تنزل كل حال على 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 حكم يختص بها. وفيها أيضا دليل على استشهاد الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وهذا كثير في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بالقرآن مستدلا به أو متأيدا به. نعم مستدلا أو متأيدا ثاني هو لا شك أن قول الرسول وحده دليل، وعلى هذا فيكون يستشهد الآية اعتقادا بها اعتقادا بها لا استدلالا بها، هذا هو الذي يظهر. وإن قلنا إنه استدلال صار دليلا إلى دليل. إلى دليل فيكون أقوى. في الحديث عن حديث عمران بن حصين فائدة نسيتها ومن نسي صلاة فليصليها إذا لك، وهي أن وهي بركة هذه المرأة على قومها، حيث إنها أسلمت وأسلمت. فينبني على هذه الفائدة أن الإنسان قد يكون مباركا في سعيه، وإذا وجد ذلك في نفسه فليحمد الله على هذه النعمة. وكثيرا ما تأتي الشيء بسبب شخص ما وهو لم يقصد هذا الشيء ولا كان على باله، لكن يكون من بركته. ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي. فالإنسان إذا رأى أن الله سبحانه وتعالى يجعل على يديه الخير والبركة فهذه نعمة عظيمة ينبغي أن يحمد الله عليها، بل يجب أن يحمد الله عليها وأشكره عليها. نعم نجاة.
بارك الله. قلنا في ترجمة النووي باب قضاء الصلاة الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
نعم.
قلنا أن الصحيح
وجوب. نعم.
قلنا الآن أنه إذا قام قام النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت فقد ارتحل، قلنا فيه استحباب انتظار طلوع الشمس.
اي نعم. هذا السياق الثاني ليس فيه هذا. السياق الثاني في حديث عمران انه ايقظهم حر الشمس والشمس لا يمكن أن تحتر إلا بعد أن ترتفع ارتفاعا بينا. فالظاهر والله أعلم أن الرواية الأولى أنها شاذة، هذا الظاهر. نعم
شيخ، حكينا قصة أكاد من القرآن لما عبر البحر الدنيا غرق، شيخ بعضهم قال أن هذا يعني لم تثبت.
نعم
يعني بحرين ذاك الزمان ليس بحرين، بحرين اليوم جزيرة.
ما هي اليوم في البحرين؟ سعد بن وقاص في العراق نهر ججلة، لكن العالم بن حرم هو اللي قاله الله.
بعضهم قال هذا ما يثبت يعني.
نعم.
يعني قالوا أن هذا تخمين وكذا.
على كل حال تعرف التاريخ الغالب كما قال الإمام أحمد رحمه الله، الغالب من التاريخ ما في سنة يكون مشهورا بين الناس ويتناقلونه إلى يومنا هذا الآن. التاريخ اللي مثلا الوقائع اللي وقعت في عصرنا هذا تجد تشتهر بين الناس، لكن لو أردت أن تقول حدثني فلان عن فلان ما تجد هذا. نعم.
بالنسبة
لإيش؟
الإنسان
إذا
نام عن الصلاة في مكان في
بيته،
يغير مكان نومه.
قلنا هذا البارح. رجع
الشريف. ثلاثة.
آدم. ثلاثة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة المسافرين، كتاب صلاة المسافرين وقصرها.
أنا ليس عندي بسملة ولا كتاب.
عندنا بسملة وكتاب.
سبحان الله.
كتاب ولا عندنا بسملة.
شوف ثلاث نسخ الآن. باب بلا كتاب، باب بلا تسمية، وكتاب بلا تسمية، وتسمية. ها؟ وباب.
لا ما في باب. كتاب بلا باب.
كتاب بلا باب.
عجيب.
فيها أربعة
ولا اثنين. على كلها. طيب.
باب صلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عيونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان.
هذا فيه دليل على أن صلاة المسافر ركعتان فقط، لأن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر فقد فرضت ركعتين وأقرت، وأما المغرب فهي ثلاث ولم تقصر لتعذر قصرها ولأنها وتر النهار، فلو قصرت لكانت ركعة ونصفا وهذا متعذر، ولو جعلت ركعتين فاتت الوترية فلم يبقى إلا أن تكون ثلاثة. طيب لماذا لم تقصر إلى واحدة؟ يكون في هذا إجحاف، إجحاف بالصلاة، حيث حذف ثلثاه فصار المتعين أن تكون ثلاثا وهو كذلك. ومتى فرضت ومتى زيد؟ قد جاء في صحيح البخاري بيان أنها زيد صلاة الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صارت الحضر صلاة الحضر أربع. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وجوب قصر الصلاة في السفر من قولها رضي الله عنها أقرت على الفريضة الأولى، قالوا هذا صحيح بأن التثنية في صلاة السفر فريضة. ولكن في هذا الاستدلال عند التأمل نظر، لأن معنى أقرت على الفريضة الأولى أي أنها لم تسد، وهذا لا ينافي أن يكون القصر سنة وليس بواجب. ويؤيد القول بأنه قصر سنة أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان لما أتم في منى واستنكروا ذلك منه وأنكروا واسترجعوا كانوا يصلون معه 4 ركعات خوفا من الفتنة والتفرق. ولو كانوا يعتقدون أن القصر واجب ما صلوا معه 4 ركعات لأن من اعتقد أن القصر واجب لزمه إذا أتم أن تبطل صلاته كما لو صلى الظهر 8. فدل هذا على أن كونها مقصورة من السنن. وكنت أرى قبل أنها فريضة لكن بعد التأمل تبين لي أنها سنة يعني القصر. لكنه لا شك أنه يكره لما في قوة الخلاف لما في الخلاف من قوة. وفي الحديث استنكار الصحابة أن يروي الراوي حديثا ثم يخالفه في فقه. فإن عائشة كانت تتم فتأولت كما تأول عثمان. نقرأ الشرح هنا.
فقلت لعروان
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله فقلت لعروه لا بال عائشة تتم في السفر فقال إنها تأولت كما تأول عثمان. اختلف العلماء في تأويلهما فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما. وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل لأن عثمان تأهل بمكة وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر. وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا. وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان. وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج. وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق 3. وقيل كان لعثمان أرض بمنى وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. والصواب الأول. ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور.
ما هو الأول؟ أنهما رأيا أن القصر جائز والإتمام جائز لكن يبقى دقيقة زيادة على هذا التعليل وأن القصر إنما هو للتسهيل والتيسير فأخذ بالأشق كما فعل عبد الله بن الزبير في الوصال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إلى حد أن يكون النهي على التحريم ولكنه كان يواصل حتى كان يواصل إلى 15 يوما لا يأكل ولا يشرب تطوعا إلى الله تأولا منه أن ذلك من أجل أن النهي من أجل التيسير وأن الإنسان إذا كان لا يشق عليه فلا حرج عليه أن يخالف. لكن هذا تأويل غير صحيح. كذلك تأويل عثمان رضي الله عنه وعائشة على أن هذا من باب الرخصة وأنه إنما يسر خوفا من المشقة ولا مشقة عليهما يقال هذا تعليم عليم في الواقع. فالصواب أن يقال إنهما اجتهدا فأخطأ والمجتهد إذا أخطأ فله أجر ولا يجوز أبدا أن يلام أو يوجه إليه القدح. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان واستنكروا هذا منه لكن لم يجعلوا ذلك سببا للقدح به. إلا ما كان من أمر الخوارج الذين خرجوا عليه خروجا قوليا بإنكارهم إياه بإنكارهم ذلك. نعم.
ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وبعضهم كونه سفر طاعة. قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفر المعصية، وجوزه أبو حنيفة والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين، وهي 48 ميلا هاشمية، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبع معترضة معتدلة، والإصبع 6 شعيرات معترضات معتدلة. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من 3 مراحل، وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة. وقال داود وأهل الظاهر
هذا التقدير أنكره الشيخ الإسلام رحمه الله، وقال لا يمكن هذا التقدير. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده في وقته ليس عنده مستقيم. ثم إذا قلنا أن إلى حبة الشعير يكون إذا كان بين الرجل والآخر حبة شعير، فالذي وراءها يقصر والذي دونها لا يقصر، وهذا بعيد. لكن لو حده الرسول عليه الصلاة والسلام كنا على العين والرأس، كما حد زمن البلوغ 15 سنة. رجل في أول النهار لو قتل شخصا لم يقتل به، وفي آخر النهار لو قتله قتل به، لأنه بلغ في أثناء النهار. يعني لو حدد الرسول عليه الصلاة والسلام المسافة في هذا القدر قلنا على العين والرأس وسمعا وطاعة، حتى وإن لم يوجد في ذلك الوقت مساحون فنحن نسمع ونطيع. لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حد في هذا، ولذلك يعتبر الحد من باب التحكم بلا دليل. كمل.
وقال داود وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر.
نعم. وهذا هو الذي يدل عليه حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. لكن الخروج بنية الرجوع عن قرب لا يعد سفرا عند الناس، لكن بنية الإقامة في هذه المسافة القصيرة يعتبر سفرا. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسافة الطويلة في الزمن القليل سفر، والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضا. والحاصل أن التحديد ليس فيه دليل. أما اختلاف العلماء في السفر الذي يقصر فيه، هل هو سفر الطاعة أو سفر الحج أو سفر الغزو أو كل سفر أو السفر المباح، فهي كلها خلافات واجتهادات. لكن الذي يظهر لي أنه لا بد أن يكون مباحا، وأن السفر المحرم لا يصح القصد فيه. ولكن هل السفر المحرم ما عصى فيه أو ما عصى به؟
ما عصى
فيه
به.
به أي نعم. ما الفرق؟ نعم. والسفر المباح. طيب أحسنت. وما عصى به؟ نعم أحسنت. لو سافر إلى بلد الكفر مع تحريم السفر فهذا إيش؟ عاصم فيه ولا به؟ عاصم به. ولو سافرت المرأة بلا محرم
فيه
به. طيب ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر هذا عاصم فيه. يرى بعض العلماء أن العاصي بسفره لا يقصر، وذلك لأن القصر رخصة فلا يستباح بالمعصية. وقال آخرون بل يقصر بناء على عموم الأدلة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إن السفر في كتاب الله مطلق، لكن عندي في هذا شيء، في نفسي من هذا الشيء، لأن قل لهذا الرجل لا نسائلك بالقصر بل نؤدبك فنقول لا تقصر، وإذا أردت القصر فتب، إذا تبت ارجع، في حال رجوعك بعد التوبة يقصر. هذا عندي أنه أقرب. نعم
شيخ، رجل سافر مثيلة قدامة عميار وفراسك،
نعم،
هو يريد أن يقصر لكن معه ناس، إذا قصر فالناس ينكرون عليه، إن كان لأنه ربما يعني يفرون منه، مثلا أتم من يسوف مراعاة
بالتأليف لا بأس، لا بأس، لكن في هذه الحال يجعل واحدا منهم يصلي إذا كان أقرأ أو قريبا من منه. نعم لا مهنة تختلف أنه إلا، لكن أخطأ مني أنا أنسى ولا جاء جاوبي. جزاك الله خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها، وحدثنا أبو
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في قول عروة رضي الله عنه ورحمه الله في قوله إنها تأولت كما تأول عثمان، دليل على العفو عن المتأول، والعفو عن المتأول ثابت في أصول الدين وفروع الدين وفي كل شيء، ودل عليه القرآن في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فكل إنسان متأول قد بذل جهده في الوصول إلى الحق ولكن لم يوفق فإنه معذور حتى في أصول الدين. ويدل لهذا قصة الرجل الذي كان مسلفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، يعني يخشى أن الله تعالى يعذبه، قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فظن هذا الظن. فلما فعل أهله به ذلك جمعه الرب عز وجل بقدرته ثم قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له، مع أن الرجل شاك في قدرة الله عز وجل، والشك في قدرة الله كفر، لكنه كان متأولا. وكذلك أيضا إذا جرى الكفر على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به لعدم الإرادة، ودليله حديث التوبة أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقدها فطلبها فلم يجدها فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بناقته قد حضرت فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذه الكلمة كلمة إيش؟ كفر لا شك. ادعى أنه الرب، وادعى أن الرب عز وجل هو العبد، وهذا وصف لله بالنقص ووصف لنفسه بما لا يستحق من الربوبية، ومع ذلك لم يؤاخذ. لماذا؟ لعدم القصد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأ من شدة الفرح. كذلك المكره إذا أكره الكفر قولا كان الكفر أم فعلا، فإنه إذا فعل ذلك لدفع الإكراه لا مطمئنا بما أكره عليه فإنه لا يلحقه حكم ذلك الفعل، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والآية عامة لجميع أنواع الكفر القولية والفعلية. وبهذا نعرف ضعف حديث دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب، فإن هذا ضعيف ولئن صح فإنه من شرائع من قبلنا، لكنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه على سبيل العبرة والاتعاظ به. ولكن نقول إذا أكره الإنسان على القول الكفر القولي أو الفعلي فإنه لا إثم عليه ولا يخرج بذلك من الإسلام، حتى لو أكرهه الإنسان قال أسجد لي من دون الله فسجد خوفا من القتل الذي ينفذه هذا المكره فإنه ليس كافرا. لكن هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن يسجد مطمئنا بهذا السجود، فهذا إيش يكفر لأن قلبه مطمئن بالكفر والعياذ بالله. الثاني المسألة الثانية أن يفعله لدفع الإكراه فقط ولا نوى السجود ولا شيئا، فهذا لا يكفر والأمر فيه واضح. الثالث أن يسجد لا يقصد السجود لهذا الإنسان تعظيما له أو ذلا له لكن لأنه أكره، فهذا مختلف فيه، فقيل إنه يلحقه حكم الكفر لأنه لم ينو لدفع الإكراه وإنما سجد امتثالا لهذا الأمر. والصحيح أنه لا يكفر لأنه لم يسجد لهذا الإنسان ذلا ولا تعظيما، وكون الإنسان يستحضر أنه فعل ذلك دفعا للإكراه بعيد ولا سيما من العوام الذين لا يفهمون. الحاصل أن هذه الأمة ولله الحمد عفى الله عنها إذا فعلت الشيء على وجه التأويل، بل والأمم السابقة، لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها ولأن رحمته سبقت غضبا. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة